أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد العهد وحصل تعطيل طويل نسبيا، وكنا شرحنا مطلبا وما قرأنا عبارته، فالبناء اليوم على تكرار هذا المطلب بما أمكن من الاختصار إذا أمكن، ثم قراءة هذه العبارة. إن بقي شيء من الوقت نتحدث في مطلب جديد. كنا نستدل على البراءة بالأخبار، ومن جملة الأخبار التي ربما يستدل بها على البراءة في الشبهة الحكمية وبالتحديد في التحريمية التي كلامنا فيها، الناشئ فيها الشبهة من جهة فقد النص، من جملة الأخبار صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في من تزوج امرأة في عدتها. قلت هنا في المصادر بعد كلمة في عدتها عبارة السؤال، وهي هكذا: أهي ممن لا تحل له أبدا؟ إذن السؤال هذا: من تزوج امرأة في عدتها تصبح بذلك ممن لا تحل له أبدا، أي ممن تحرم عليه أبدا أو لا؟ قال عليه السلام: أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فعلا نبين على الإجمال الرواية مع القراءة، ثم نبين مواضع الاستدلال. قال: إذا كان هذا التزويج في العدة بالجهالة إذن هو معذور وله أن يتزوجها، لكن بعدما تنقضي عدتها وليست تحرم عليه مؤبدة. ثم بين عليه السلام أن الناس قد يحذرون في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. كنا ضربنا مثالا القتل، قتل المؤمن يعتقد أنه ليس بمؤمن، أنه كافر مستحق للقتل فيقتله، وهو في الواقع مؤمن، وقتل المؤمن أمر عظيم عند الله تعالى، وفيه وعيد بالخلود في النار، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لكن للجهالة يعذر هنا. والقتل أعظم مما نحن فيه من تزوج امرأة في عدتها. إذن إذا كان بجهالة فهو معذور، وقد يعذر الناس بالجهالة بما هو أشد مما هو محل الكلام. قلت: بأي الجهالتين أعذر؟ والجهالة على قسمين: جهالة الحكم، جهالة أن الله تعالى حرم عليه التزويج في العدة، وجهالة الموضوع، جهالة أن هذه المرأة في العدة وإن كان يعلم أن التزويج في العدة حرام. من تزوج امرأة في عدتها، وقلت يعني الإمام قلت إنه إذا كان بجهالة فهو معذور، أسألك بأي الجهالتين أعذر، بجهالته بالحكم أم بجهالته بالموضوع؟ قلت بأي الجهالتين أعذر، بجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ قال عليه السلام إحدى الجهالتين أهون من الأخرى. أهون يعني أعذر له، أمرها أسهل عند الله ويعذر بها بنحو أولى وأوضح. وعلى هذا التفسير إذن هذه العبارة نفسها تدل على أنه يعذر بالجهالتين، كلتاهما هينة ويعذر بها، إلا أن إحداهما أهون من الأخرى. لكن أحيانا أفعل التفضيل يستعمل من دون تفضيل في المادة. مرة تقول فلان أكرم من فلان وتريد على ما هو الأصل فيه والوضع مقتضى الوضع ويكون هو الظاهر عند الإطلاق، من التفضيل في المادة، بمعنى أن هذا كريم وذاك أيضا كريم، لكن فلان أكرم الطرفين. تفضيل في المادة، المادة موجودة فيه مال، لكن واحد المادة موجودة فيه مع فضل مع زيادة. وعلى هذا التفسير يكون العبارة دالة على أنه يعذر بالجهالتين، كلتاهما أمرها هين ويعذر بها، ولكن إحداهما أهون وأعذر، أوجب للعذر من الأخرى. وهذا هو الأصل فيه، لكن أحيانا ولو على خلاف الأصل يستعمل من دون تفضيل في المادة، بل تفضيل في أصل المادة، يعني في أصل ثبوتها. أقول فلان أكرم من فلان، بمعنى أن فلانا كريم والآخر ليس بكريم، بخيل، فمادة الكرم غير موجودة فيه، والتفضيل في أصل المادة لا في زيادتها. هذا محتمل هنا، إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، يعني إحداهما هي الهينة والتي بها يعذر دون الأخرى، وهي جهالة كذا، لأنه بحسب الظاهر أو على الأقل من باب الاحتمال أحتمل في الرواية أن السائل احتمل هذا المعنى، وأن يكون المقصود إحداهما أهون، يعني هي الهينة وهي التي توجب العذر دون الأخرى. أعاد السؤال، سأل بعد ذلك عن الجهالة الأخرى، وإلا فعلى ظاهره كان ممكن أن يستفاد من نفس قوله إحداهما أهون أن كل منهما هينة وكل منهما تكون سببا للعذر، فلا حاجة إلى السؤال عن الجهالة الأخرى. على كل، قال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، أيهما الأهون؟ جهالة الحكم، الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك. لماذا أهون؟ قال وذلك لأنه لا يقدر معها على الاحتياط. وتمام التوضيح في سياق الكلام والشرح إن شاء الله يأتي، لماذا لا يقدر على الاحتياط؟ أليس الجاهل يقدر على الاحتياط؟ أنا إذا كنت لا أدري يحرم علي أو لا يحرم، يعني أحتمل التحريم، أقدر على أن أحتاط وأترك. إذن فرضه في غير من يحتمل الحكم وخلافه، والذي أسميناه سابقا الجاهل البسيط، أي في الغافل وفي الجاهل المركب، هذان لا الأول لا يلتفت أصلا إلى الحكم، الثاني يعتقد بالخلاف، يعتقد بالحل، كلاهما لا يقدر على الاحتياط. الفرد في هذا، ولذلك صار لا يقدر على الاحتياط. قلت فهو في الأخرى، يعني الجهالة بأنها في العدة، معذور. هذا السؤال هو الذي يلجئني إلى ما ذكرت من أن السائل احتمل أن يكون استعمال أهون لا بمعنى التفضيل في المادة بل بمعنى التفضيل في أصلها. يعني هذا فيه السهولة وفيه إيجاب العذر دون ذاك. من هنا أعاد السؤال عن الجهالة الأخرى، يعذر بها أو لا؟ من فهم من العبارة السابقة أن يعذر به ما لا معنى منه لهذا السؤال، فكأنه إما ما فهم العذر بهما أو على الأقل احتمل أن لا يكون المقصود أن كل منهما هين وسبب للعذر، واحتمل اختصاص هذا المعنى الهينية والسببية للعذر بالشبهة أو بالجهالة بالحكم لأن الله حرم عليه ذلك، فسأل عن الجهالة بالموضوع. هو في الأخرى يعني في جهالته بالعدة معذور؟ قال نعم معذور أيضا في الأخرى. إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها. تقريب دلالة هذه الرواية على المطلب، قلت ذكر أنه يمكن التقريب من فقرتين، الأولى أنه عليه السلام قال إنه معذور في كلتا الجهالتين لأنه قال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، أو قبل هذا أقول من قوله فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. أولا ندعي أن ظاهر العذر عند الإطلاق العذر من جهة الحكم التكليفي، يعني من جهة التحريم، معذور يعني هذا الذي لو كان غير جاهل لكان مرتكبا للحرام ومؤاخذا على هذه المعصية، معذور يعني ليس حراما في حقه، لم يرتكب حراما وبالتالي ليس مؤاخذا، عذر من جهة الحكم التكليفي، هذا أولا عند الإطلاق. ثانيا عبارة قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ظاهرها أن السبب والمدار في العذر على الجهالة، قد يعذر الناس في الجهالة يعني لأجل الجهالة وبمناط الجهالة، فحينئذ يدل على أن العذر من جهة الحكم التكليفي وبالتالي عدم المؤاخذة هو من جهة الجهالة من حيث هي، سواء كانت جهالة بالحكم الجزئي والموضوع في الشبهة الموضوعية أو بالحكم الكلي في الشبهة الحكمية فيشمل ما نحن فيه. هكذا أولا. الفكرة الثانية قول السائل بأي الجهالتين أعذر إلى أن قال عليه السلام إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، بناء على الاستظهار الأول أنه إذن هو يعذر بكل منهما وكل منهما هين وسبب للعذر، وإن كانت هذه الثانية وهي جهالته بالتحريم أي بالحكم أعذر له عند الله لأنه لا يقدر فيها على الاحتياط، فيدل على المطلوب وهو المعذورية أيضا عن المؤاخذة وبلحاظ الحكم التكليفي لأن هذا هو الظاهر عند الإطلاق، يدل على المعذورية في هذا حتى في موارد الشبهة الحكمية التي هي محل الكلام. هكذا. وربما نزيد هنا أنه إن لم يكن لعبارة أهون هذا الظهور في الشمول للكل، فهي على الأقل نص في الشبهة الحكمية، لأنه عليه السلام ماذا قال؟ إحداهما أهون جهالته بأن الله تعالى حرم عليه ذلك. فالقدر المتيقى من هذه العبارة هي هذه الأهون، وهي الشبهة الحكمية. وإن كان آخر الأمر بحسب نص آخر الرواية هو معذور حتى في الموضوعية، لأنه سأله هو في الأخرى معذور؟ قال نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها. فمن حيث النتيجة هو معذور فيهما. على كل، أما
في الموضوعية يعني حتى مع إمكان الاحتياط نص الرواية على هذه
معذور، حتى مع إمكان ال،
لأنه في مورد العدة كان ممكن الاحتياط يمكن أن يستفاد.
بحسب ظاهر تخصيص التعليل بأنه لا يقدر على الاحتياط، هذا التعليل خصص في الجهالة الأولى في الحكمية، إذن هو المفروض فيه في الأخرى أنه يقدر على الاحتياط، ومع ذلك قال هو معذور حسب الظاهر هذا. وهذا إشكال ذكرنا سابقا على الرواية، سيأتي التذكير به ثانيا. أما مناقشة المصنف في هذا الاستدلال فحاصلها أن الجهل بأمر العدة يتصور بصور، الأولى أن يعلم بأصل أن لها عدة في التشريع، مثلا هذه المرأة التي يريد تزويجها متوفى عنها زوجها، هو يعلم بأن الشارع جعل للمتوفى عنها زوجها عدة، ويعلم أيضا مقدارها، يعلم أنها مثلا 4 أشهر و10 أيام، ومع ذلك يشك في أنها فعلا قد انقضت أو لا، لأن المتوفى زوجها تعتد عند بلوغها الخبر، ولا يدري بلغها الخبر مثلا في يوم كذا أو بعده بيوم أو يومين، وإذا كان في يوم كذا أول الشهر فقد انقضت الآن، أما إذا كان بعده بيوم أو يومين فلا زال هناك يوم أو يومين ولم تنقضي، يحصل الشك من هذه الجهة، وإن كان يعلم أن لها عدة ويعلم مقدار العدة. مثل هذه الشبهة قلنا شبهة موضوعية، وإذا كان مثل هذا هو المقصود في محل الكلام من الرواية فهذا يخرج بها عن محل الكلام، لأن كلامنا في الشبهة الحكمية كما بينا، هذه شبهة موضوعية لأنه يعلم بالحكم بأصل أن لها عدة في الشرع، وبالحكم من جهة ما حكم الشارع من مقدار وشرع من مقدار، وإنما الشبهة من جهة اشتباه الأمر الخارجي، حصل البلوغ وشروع العدة يوم كذا أو بعده، فانقضى اليوم أو لم ينقضي، ما زال هناك يوم أو أكثر، هذا من جهة اشتباه الأمور الخارجية. فالشبهة موضوعية، وحينئذ صحيح الرواية تدل على أنه معذور وغير مؤاخذ بهذه الشبهة، يعني لو سلمنا أن المقصود العذر من جهة الحكم التكليفي ونفي المؤاخذ، لكن لا ينفع في محل الكلام، إذ لا ملازمة بين أن يكون معذورا وغير مؤاخذ في الشبهة الموضوعية وبين أن يكون معذورا وغير مؤاخذ في الحكمية التي هي محل الكلام، فلا تدل على المطلوب في محل الكلام، هذا أولا. وثانيا هي لا تدل على المعذورية من جهة المؤاخذة أصلا، وذلك لأجل أن هنا استصحابا مركوزا في ذهن كل أحد، أنه إذا كانت هناك عدة ثابتة وقائمة وحصل الشك في انقضائها وارتفاعها فالاستصحاب قاض ببقائها، ويترتب عليها ما كان يترتب عليها لو أحرزنا البقاء، ما زالت في العدة إذن يحرم التزويج، فلو تزوج فهو مخالف لهذا التكليف بحرمة التزويج الناشئ من استصحاب بقاء العدة، وحينئذ لا يكون معذورا. فلا بد من حمل المعذورية فيها لا من جهة الحكم التكليفي بل على جهة الحكم الوضعي. ما معنى معذور من جهة الحكم الوضعي؟ افرض انه خالف الحكم الاستصحابي بحرمة التزويج ومؤاخذ عليه، لكن وضعا ما دام ذلك حصل عن جهالة لا تحرم عليه أبدا، ويكون له بعد أن تنقضي العدة أن يتزوجها. هذا الحمل يعني على نفي المؤاخذة، على نفي، على إثبات المعذورية من جهة الحكم الوضعي وهي الحرمة الأبدية بأن لا تكون ممن يحرم عليه مؤبدا، عليه قرينة من الرواية. بعدما نذكر الصورة الثانية نذكر من الرواية القرينة، بل ونذكر من غير الرواية شاهدا أيضا. الصورة الثانية أن يعلم أن لها عدة لكن يجهل مقدارها، بمعنى أنه لا يدري ما شرع الشارع هنا من مقدار. يعرف أن الشارع شرع عدة لكن لا يعرف كم شرع لها من مقدار. مثلا هذه المتوفى عنها زوجه في الفرد، يعرف أن الشارع شرع في عنوانها الكلي يعني لكلي المتوفى زوجها عدة، لكن يجهل مقدار ما شرع لها الشارع. فهذا شبه حكمية لرجوعها إلى الجهل بالحكم من حيث العدد والمبدأ. الحكم الشرعي الكلي في المتوفى زوجها من حيث المقدار الذي تعتده غير معلوم له، هل جعل مثلا 3 حيضات أو جعل 4 أشهر و10 أيام أو شيئا ثالثا، لا يدري هذا. لذلك كانت شبهة حكمية. هذه الصورة ظهر الحال فيها مما ذكرناه من الاستصحاب في الصورة الأولى، لأن من يجهل المقدار ويعرف أن لها عدة فهذا يفترض أنه يعرف أنها أخذت في عدتها، لكن لأنه لا يدري المقدار يجهل انقضت أو لا. مثلا إذا كان مقدارها 3 حيضات فهي قد اعتدت ب3 حيضات وانتهى الأمر، وإذا كان قبل 3 فهي معلوم أنها في العدة على كل حال، ولا معنى للشك والشبه. ففرض الشك والشبه يكون هكذا: انقضت الحيضات 3 لكن لم تنقض 4 أشهر والأيام 10، فيما بين هذين يحصل له الشك لأنه لا يدري أنها تعتد بالحيضات أو بالأيام، فهو الآن يشك. إن كانت بالحيضات فقد انقضت وانتهت، وإن كانت بالأيام فهي لا زالت في العدة. وبطبيعة الحال إذا انقضت العدة فالتزويج حلال، وإذا كانت لا تزال فيها فالتزويج حرام. فشكوا من هذه الجهة، وهذا يجري فيه ما تقدم من استصحاب بقاء العدة المعلوم أصلها إلى أن يحصل اليقين من قضائها، وذلك بمرور وانقضاء الأكثر، الأمد الأكثر، أي 4 أشهر والأيام 10. وهذا الاستصحاب مركوز في ذهن كل أحد. فالمخالفة هنا والتزويج مخالفة لهذا الحكم الاستصحابي، وهو واضح ولا يكون فيه عذر، فلذلك لا تحمل على العذر من جهة الشبه الحكمية، من جهة الحرمة، من جهة الحرمة الحكم التكليفي. هذا مضافا إلى أن الشبهة في الحكم كما بينا، والجهل بالحكم كما هو المفروض هنا في مثل هذا الحكم الذي هو محل الابتلاء لا يكون إلا عن تقصير، لأن هذه الأحكام الابتلائية معروفة و مبلغة ومعلومة للناس، وإن جهل بها جاهل فإنه يمكن أن يرفع جهله بالرجوع إلى من يعرف، عالم البلد مثلا أو بعض الإخوان العارفين، يسأل يعرف، هذا حكم معروف، فلو رجع وسأل وفحص لكان عرف. فتصور بقائه على الجهل لا يكون إلا مع فرض تقصيره، وإذا كان مقصرا لا يكون معذورا من جهة الحكم التكليفي. فلذلك لابد هنا أيضا وفي هذه الصورة الثانية من حمله على المعذورية من جهة الحكم الوضعي، وأنه لا تحرم هذه المرأة عليه أبدا، فإذا انقضت عدتها فله أن يتزوجها. هنا شاهدان على هذا، على أن العذر من جهة الحكم الوضعي للتكليفي، أحدهما من خارج الرواية من رواية أخرى، والآخر من نفس الرواية. أما الأول الذي من رواية أخرى فذاك أنه ورد في رواية موردها المرأة قوله عليه السلام إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة. هذه تدل على أن العلم بأصل أن عليها عدة كاف في إلزامها الحجة وقطع عذرها، وإن لم تعلم المقدار. فإذا لم تعلم المقدار ليس لها أن تقول يحل مثلا، إذا لم تعلم المقدار بما أن علمها بأصل عدة ألزمها الحجة وقطع عذرها، ينبغي أن تبقى معتدة حتى تتيقن بخروجها عن العدة. خب الرواية وإن وردت في المرأة إلا أنه لا خصوصية للمرأة، وهكذا نقول في الرجل في محل الكلام، في الرجل الذي يتزوج المرأة وهي في عدة، إذا فرضنا كما في الصورة الثانية أن ذلك من جهة جهله بمقدار العدة، فنقول الرواية بعد إلغاء خصوصية موردها تدل على أن هذا الرجل أيضا ما دام علم بأن لها عدة بأصل العدة لزمته الحجة وانقطع عذره، وجهله بالمقدار لا يجدي، فيجب عليه أن يرتب أحكام العدة حتى يتيقن أنها خرجت منها. إذن يحرم عليه تكليفا التزويج إلى أن تخرج، إلى أن يتيقن بأنها خرجت، وجهله بالمقدار لا ينفعه هنا، لذلك لا يكون معذورا من جهة الحكم التكليفي والمؤاخذة. فهذا قرين على أن المعذورية المذكورة في الرواية في هذه الصورة هي من جهة الحكم الوضعي، وأنها لا تحرم مؤبدا. وأما الثاني أي القرينة التي هي من نفس الرواية، فهي قوله عليه السلام في ذيل الرواية عندما سأل السائل، هو في الأخرى في شبهة أنها في العدة، في الجهل أنها في العدة معذور، قال عليه السلام نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، حيث أجاب عن السؤال بأنه معذور أو لا بالإيجاب، وأنه معذور لكن بأي معنى؟ معذور بمعنى أنه إذا انقضت عدتها فهو حينئذ معذور في أن يتزوج، فمعذوريته بلحاظ هذا المعنى، وأن له التزويج بعد الانقضاء، يعني لا تحرم عليه أبدا، من هذه الجهة معذور. فهذا شاهد على أن المقصود المعذورية من جهة الحكم الوضعي لا من جهة الحكم التكليفي. الصورة الثالثة أن يكون الجهالة بأصل العدة، بمعنى أنه لا يعلم أن الشارع جعل لها عدة، مثلا هذه المتوفى عنها زوجها، هو لا يعلم في كليها، كلي المتوفى عنها زوجها المنطبق على هذه، يجهل بأن الله قد جعل فيها عدة. فهذه شبهة حكمية كالصورة الثانية. وهنا أيضا لا يمكن الحكم بعدم المؤاخذة، لأنه إذا كان الشبهة حكمية يجهل أن لها عدة أو لا، فالواجب عليه هو الفحص عن هذا الحكم والسؤال. إذا كانت المرأة متوفى عنها زوجها، فهل يجوز التزويج بها مباشرة أم أن هناك عدة مثلا؟ ويجب عليه أن يحتاط في مدة الفحص، ما دام يفحص ويسأل عن الحكم ولم يصل بعد إلى الحكم، يجب عليه أن يحتاط في هذه المدة. إذن في مدة الفحص جهله ليس بعذر، يجب الاحتياط. وأساسا أصل جهله ليس بعذر، لأنه يجب عليه الفحص. وهذا الحكم من الأحكام الواضحة، تشيع العدة مثلا في المطلقة، في المتوفى عنها زوجها، مثالنا في المتوفى عنها زوجها، تشيع العدة في المرأة التي خلت من الزوج بوفاة أو طلاق من الأحكام الواضحة في المسلمين. فهذا يؤكد ويزيد تقصيره وضوحا، لأن ما كان من الأحكام الواضحة بين المسلمين فلا يتصور الشك فيه. هذا الشك لأنك يعني حتما قصرت ولم تكلم في نفسك عناء السؤال أصلا، بل ربما يبعد فرضه في نفسه، يعني حتى لو لم تكلف نفسك عناء السؤال لا تكون جاهلا به إلا إذا كنت منعزلا أصلا لا تعاشر المسلمين. أما من يعاشر المسلمين يجلس في مجالسهم، يحضر مثلا صلاتهم وجماعتهم، لابد أن يتفق له يوما ما أن يسمع من بعضهم أن المرأة التي تخلو من زوج بطلاق أو وفاة مثلا قد شرع الشارع فيها عدة تنتظر انقضاءها حتى تتزوج غيره. لابد أن يسمع، لأن هذا حكم واضح ومشهور ومعلوم ومحل ابتلاء عام يتحدث به دائما من وقت إلى آخر للابتلاء به ووضوح الحكم. فمن يعاشر المسلمين ويحضر اجتماعاتهم في الصلاة وغيرها لابد أن يسمع هذا. ففرض الجاهل فيه صعب إلا في ظروف وحالات خاصة ونادرة، ودائما تكون عن تقصير لم يسأل. واضح؟ فهذا يؤكد ويزيد مسألة التقصير وضوحا. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك استصحاب عدم تأثير العقد، أن هذا إذا فرض أنه جاهل يشك هذه المرأة يشرع التزويج بها الآن أو أنه لا يشرع ولها عدة ولا بد من انقضاء العدة حتى يشرع، هذا مرجوع إلى الشك في أنه إذا عقدنا عليها الآن هل يؤثر العقد باعتبار المشروعية أو لا يؤثر باعتبار عدم المشروعية. فيستصحب عدم بعد وقوع العقد، يستصحب عدم تأثيره الثابت قبل وقوعه، المعروف بأصالة الفساد في العقود. أصالة الفساد، ما معنى فساد العقد؟ يعني لا يؤثر. استصحاب عدم التأثير عبارة أخرى عن استصحاب، عن استصحاب يثبت فساد العقد. واضح كيف؟ من حيث النتيجة فساد عدم تأثير. فهذا الأصل أيضا يرتب الفساد، يعني له أن يقول إذا تزوجت وعقدت يؤثر العقد أو لا، فنستصحب في حال التزويج عدم التأثير الثابت من قبل فيكون العقد غير مؤثر، إذن عقدي غير مؤثر، لا ينفع. واضح؟ إذن في هذه الصورة أيضا كما قلنا لا يمكن الحكم بعدم المؤاخذة. هذا ما ذكرناه من عدم المعذورية. إذن في هذه الصور الثلاث ماذا قلت؟ لا يمكن الحمل على المعذورية من جهة الحكم التكليفي ونفي المؤاخذة. ما ذكرناه في هذه الصور جميعا من عدم المعذورية من جهة التكليف، من عدم نفي المؤاخذة، هذا إنما هو مع فرض الجهل بسيطة، فإن الجاهل هنا على ثلاثة أقسام: الأول بمعنى الغافل رأسا لا يلتفت إلى الواقعة وإلى أن لها حكما، هكذا يسير على رسله. الثاني الجاهل المركب وهو المعتقد بالجواز يعني بالخلاف، الحكم هو التحريم وهو معتقد بالخلاف. الثالث الجاهل البسيط وهو الذي ليس له اعتقاد بالخلاف، ذاك المعتقد بالخلاف سمي مركبا لأنه يجهل بجهله، جاهل وجاهل بأنه جاهل يعني غير ملتفت إلى جهله، بان على أنه عالم يعلم بأن الحكم هو الجواز ولذلك هو معتقد بالخلاف. الجاهل البسيط جاهل لا يدري الحكم لكنه ملتفت إلى جهله، ليس له بناء على أنه عالم وليس يعتقد بالخلاف، إذن هو محتمل للتحريم ولخلافه، ولأجل هذا الاحتمال أصبح ملتفتا إلى جهله. يعني يقول أنا أدري، أنا ملتفت إلى أنني جاهل لست أعرف الحكم، ملتفت من جهة أن عندي احتمالين، احتمال التحريم واحتمال الحل، فليس عندي معرفة بالحكم الواقع وأنه هذا أو ذاك، لكن أدري أنه ليس عندي معرفة به وأني جاهل به، لا أني معتقد بالخلاف وبان على أني عالم بشيء جازم بشيء، أنا ملتفت من جهة هذا الاحتمال للآخر للحكم للطرف الآخر وهو الجواز، ملتفت إلى أني صاحب ترديد، هذا يسمى جاهلا بسيطا وشاكة، هذا هو الشاك. في هذا لا يكون معذورية من حيث المؤاخذة، لأن هذا يمكنه الاحتياط، يمكنه السؤال، باعتبار أنه مدام ملتفت إلى احتمال التحريم وإلى خلافه وأن المسألة يمكن أن تكون الحكم فيها حرام ويمكن أن يكون الحكم فيها الحلال، إذن يستطيع أن يذهب فيسأل ويفحص، فلذلك لا يكون معذورا في جهله. وبخلاف الأولين، أما الغافل فلا يلتفت إلى حكم المسألة أصلا حتى يذهب ويسأل عن حكم، وأما الجاهل المركب فهو معتقد بالحكم، ملتفت إلى أن للمسألة حكما لكن يعتقد جازما بلا احتمال خلاف أن حكمها هو الحل، ومن كان يعتقد هكذا فمن الطبيعي أن يعمل، أن يسير عملا على طبق اعتقاده، ولا يرى نفسه بمقتضى قطعه محتاجا إلى السؤال والفحص، ولذلك هذان لا يكونان محل البحث في البراءة، هذا يصير سير الغافل بمقتضى غفلته، وهذا يسير بمقتضى قطعه واعتقاده، ولا يحتاج أحد منهما، لا يشك أحد منهما حتى يحتاج إلى مؤمن في صورة الشك وهي البراءة، ليس هذان هما اللذان يبحث عنهما في البراء، وإنما المبحوث عنه الشاك، فهذان يكونان معذورين من جهة المؤاخذة، هذا بمقتضى قطعه وذاك بمقتضى غفلته. الكلام هناك أنه إذا كان قطعه ناشئا من مقدمات ما أدري كيف قطع قطاع إلى آخره على ما تكلم في القطاع، لكن من حيث المبدأ هذا فعلا عامل بقطع. فما نفيناه من المعذورية من جهة المؤاخذة وقلنا لا يعذر من جهة المؤاخذة هو في الشاك الجاهل البسيط دون هذين. ثم إنه على هذا الاحتمال، يعني على الغافل والجاهل المركب اللذين يتصور فيهما العذر من جهة المؤاخذة ويتصور فيهما العجز عن الاحتياط، الغافل غافل والقاطع بالخلاف يمضي على مقتضى قطعه لا يحتمل خلاف ما يقطع به حتى يحتاط لأجله، فهذان لا يتصور فيهما قدرة على الاحتياط. فعلى هذين يحمل التعليل بقوله عليه السلام لأنه لا يقدر على الاحتياط. أين جاء هذا التعليل؟ في إحدى الجهالتين التي هي أهون من الأخرى، وهي الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك، يعني الجهالة بالحكم. في الجهالة بالحكم قال هي أهون وهو معذور لأنه لا يقدر على الاحتياط. هذا التعليل للعذر في الجهالة بالحكم يوجب الحمل على الغافل والجاهل المركب، لأن هذين هما اللذان لا يقدران على الاحتياط. هذا من جهة. من جهة أخرى كما أشرنا قبل قليل، هذا التعليل ورد في خصوص الجهل بالحكم، وتخصيصه في ظاهر الرواية بصورة الجهل بالحكم يقتضي بالمفهوم أن الجاهل بالجهالة الأخرى وهي جهالة الموضوع وأنها في العدة يقدر على الاحتياط، وإلا ما كان لهذا التخصيص من وجه. كان يقول هو في كلتيهما معذور لأنه لا يقدر على الاحتياط، وليست إحداهما أهون من الأخرى لأنه لا يقدر على الاحتياط. هذا التعليل تخصيصه بجهالة الحكم يعني بحسب مفهومه أن الأخرى من الجهالتين وهي جهالة الموضوع الفرض فيها أنه يقدر على الاحتياط، وحينئذ ينشأ إشكال على الرواية لازم لها على كل التقادير، يعني سواء أريد الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو ثنتان من الثلاث أو جميع الثلاث، على كل التقادير هنا إشكال. حاصله أنه عليه السلام بهذا البيان قد فكك بين الجهالتين، فإن كلتا الجهالتين أي الجهالة بالحكم والجهالة بالموضوع يتصور الجهل فيهما على أقسام ثلاث، بنحو الغافل وبنحو الجاهل المركب وبنحو الجاهل البسيط الشاك، ومقتضى السياق الواحد والمقابلة بين الجهالتين أن يكون المفروض فيهما واحدا، إما جميع الأقسام الثلاثة فيهما وإما خصوص الغافل والمركب فيهما أو خصوص الجاهل البسيط فيهما، لكن بمقتضى هذا التخصيص للتعليل بجاهل الحكم وانتفائه عن جاهل الموضوع قد فكك بين الشبهتين، ففرض الجاهل بالحكم بنحو الغافل والجاهل المركب، ولذا كان لا يقدر على الاحتياط، وفرض الجاهل بالموضوع وأنها في العدة بنحو الشاك، ولذا فرض بمقتضى هذا المفهوم أنه يقدر على الاحتياط، هذه مخالفة للسياق، هذا إشكال. قال المصنف تدبر فيه وفي كيفية دفعه، له دافع، ذكر إمكان دفعه بأن يقال إنه بالنسبة إلى الحكم بحرمة التزويج في العدة وللجهالة بهذا الحكم، جهالة الحكم، وبهذا الحكم من الأحكام الواضحة بين المسلمين، فلا يصح فرض الجهل فيه بنحو الجاهل الغافل أو المركب، لا يصح فرضه بنحو الجاهل البسيط، لأن البسيط ما معنى الشاك الذي له ترديد، يشك، يحتمل الأمرين احتمالا متساويا، ما دام يحتمل الأمرين احتمالا متساويا يعني هو ملتفت إلى احتمال التحريم، وكل ملتفت إلى احتمال التحريم إذا كان الحكم اللي هو التحريم المفروض في هذه المسألة محل الشك بهذه المثابة من الوضوح بين المسلمين، لا يتصور أن يكون شاكا، مجرد أن تفرضه شاكا يحتمل التحريم وخلافه يكون عالما، هكذا بحسب الغالب. لماذا؟ لما ذكرت قبل قليل، هذا حكم واضح بين المسلمين، فمن التفت إلى احتمال التحريم يسأل فيصل إليه، وربما يصل إليه من دون سؤال، وبمجرد معاشرة بقية الناس والحضور في اجتماعاتهم يسمع بهذا الحكم، فلا يكون في الغالب والعادة جاهل إلا اللهم منعزل لم يتسن له السماع بهذا الحكم من أحد، ولا هو سأل فيكون مقصر، واضح؟ فيكون مقصرا ولا يكون بالتالي معذورا، فلا يصح فرض العذر إلا أن نفرضه غافلا رأسا أو معتقدا بالخلاف بالحل. من هنا كان في فرض جهالتي بالحكم لا يقدر على الاحتياط، لأن المفروض فيه بحسب العادة والغالب أنه يكون غافلا أو جاهلا مركبا، بخلاف الجهالة الأخرى، جهالة الموضوع وأنها في عدة، فإن من يريد التزويج بامرأة كما هو المفروض هنا عن الرجل يتزوج المرأة وهي في عدة، ومن يريد التزويج بامرأة هذا المقام مقام يستدعي التدقيق والتأمل، أريد التزويج بامرأة إذن لابد أن أدقق، طب مزوجة أو غير مزوجة؟ إذا مزوجة ليس لي أن تتزوج، ولابد أن تكون خلية، فالمقام يستدعي تدقيقا وتأملا، مزوجة أو لا، وإذا غير مزوجة يعني خلية، طيب خلية يعني لم تتزوج أصلا أو تزوجت وخلت وكان لها عدة أو لم يكن لها عدة، تزوجت وخلت ولم يكن لها عدة مثلا بأن تكون صغيرة أو يائسا أو بينهما ولكن غير مدخول به فليست لها عدة فيجوز تزويج بها، أو لا مزوجة وخلت على وجه يكون لها عدة يعني لا صغيرة ولا يائس بينهما لكن مع المدخولية، وإذا كانت لها عدة فهي متوفى زوجها فلها كذا، أو مطلقة فعدتها كذا. وإذا كانت العدة مثلا ثابتة فهل انقضت فعلا لأنها بدأت بوقت كذا، أو لا زالت لأنها بوقت آخر بدأت مثلا؟ هذا مقام تدقيق، فيستدعي التأمل والالتفات، فيكون غالبا جهله بمعنى الشاك الملتفت إلى احتمال التزويج وعدمه، احتمال العدة وعدمها، احتمال الانقضاء وعدمه. واضح كيف؟ فلذلك في هذا الفرض، فرض الجهل بالعدة، فرض أنه على مقتضى الغالب من قبيل الشاك الملتفت إلى احتمال الخلاف الذي يقدر على الاحتياط. من هذا الكلام الأخير الذي بيناه في توجيه كونه شاكا وقادرا على الاحتياط في صورة الجهل بالموضوع، وأنه لأن المقام مقام تدقيق وتأمل ينشأ له احتمالات، ربما يتصور صورة رابعة لم يذكرها المصنف، وهي الشك من جهة ما ذكر من الاحتمالات، أن يكون شكه فإن له التزويج أو لا، من جهة أن هذه مزوجة أصلا أو لا، وإذا مزوجة خلت أو لا، وإذا خلت خلوا يجب معه الاعتداد أو لا، من دون أن أصل إلى احتمال الأخير وهو إذا خلت خلوا يجب معه الاعتداد فهل انقضت أو لا، لأن هذا ذكره كصورة أولى. فهذه الاحتمالات يمكن أن تكون صورة رابعة، إلا أن يكون المصنف بذكره للأولى وهو أنه يشك في انقضاء العدة أو لا جعله كناية عن كل هذه الصور، عن صورة الشك أنه مزوجة أو لا، المزوجة الشك في أنها خلت أو لا، الخلية فإن خلت خلوا معه اعتداد أو لا مثلا، هذا ولك أن تجمع الآن. إذا مزوجة وخلت لكن خلوا ليس معه اعتداد، كل هذا يعني يحل التزويج بها. مقابل تكون مزوجة ثم خلت خلوا معه اعتداد، إذن هي في عدة فلا يحل لها التزويج. هذا نجعله صورة، إذن هي تزوجت وخلت خلوا معه اعتداد فلا يحل التزويج أو لا فيحل. وصورة أخرى ذكرها بالأول، وهي أنه هذه التي خلت خلوا مع اعتداد انقضت عدتها أو لا، وهذا أحدهما يشبه الآخر من جهة الشبهة في الموضوع، أن هذه فعلا في عدة أو لا، سواء كان من جهة الشك في أن خلت خلوا مع اعتداد فهي في عدة أو لا، أو كان من جهة الشك في أن الخالية خلوا مع اعتداد وشرعت في الاعتداد قد انقضت عدتها وكما في الصورة الأولى أو لا، أحدهما يشبه الآخر. فلعله اقتصر على ذكر الاحتمال الأخير انقضت أو لا في الصورة الأولى، اقتصر عليه عن الآخر، لأن هذا صورة رابعة مستقلة مثلا. وعلى كل حال هذه الصورة الرابعة علم الحال فيها، من الكلام المتقدم أنه إذا كان الرواية يقصد بها هذا المعنى، لا أدري تزوجت وخلت خلوا يجب معه الاعتداد أو لا لتحرم أو لا، وبنقول مثلا لو فرضنا أن الرواية تدل على أنه معذور من حيث المؤاخذة في التزويج بمثلها، وهذه شبهة موضوعية، هذه معتدة خارجا أو لا، ويعرف أن المتوفى عنها زوجها تعتاد، أن المطلقة تعتاد، هذه بكذا وتلك بكذا، لا يدري هذه توفي طلقت مثلا وهي ممن يعتاد، يعني لأنها ليست يائسا، ليست صغيرة مدخول بها، أو لا طلقت وهي ممن لا يعتاد، هذه شبهة موضوعية. فإثبات العذر فيها من حيث المؤاخذة لا يستلزم إثباته في محل الكلام، وهي الشبهة الحكمية، مضافا إلى أنه إذا فرض بنحو الشك في الانقضاء رجع حتما إلى الصورة الأولى، وكان يجري فيه أيضا الاستصحاب. واضح؟ فهذه تجعلها رابعة، تقول اقتصر في الأولى على ذكر واحد من مثلا احتمالي الشك، وهو الشك من جهة الانقضاء وعدم، مقابل احتمال آخر وهو الشك في أن خلت خلوا معه اعتداد أو لا، اكتفى بواحد عن الآخر، وإلا فهما من باب واحد وأراد الكل. على كل، هذا محصل ما أردنا بيانه هنا. وأما القراءة فبسرعة، قال قرأنا الرواية، قال وفيه أن الجهل بكونها في العدة، هذه الصورة الأولى، إن كان مع العلم بالعدة في الجملة أصل العدة، يعلم أن لها عدة ويعلم أيضا أن لها مقدارا معينا، ولكن يشك في الانقضاء. الآن كأنه بعد لم يقل الصور، هذا بيان إجمالي، إن كان مع العلم بالعدة في الجملة والشك في انقضائه، هذا له صورتان. فإن كان الشك في أصل الانقضاء يعني أعلم بالعدة وأعلم بالمقدار، هذه الصورة الأولى، وإنما الشك في أنه انقضت أو لا، لأني لم أعرف متى ابتدأت حتى أعرف متى انتهت وانقضت، فهي شبهة أو فهو شبهة في الموضوع خارج عما نحن فيه، وإثبات المعذورية فيه لا يستلزمه فيما نحن فيه، هذا جواب مضافا، مع أن مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز، إذن لا يكون معذور من حيث الحكم التكليفي، لا يجوز، وأنت مخالف لهذا الحكم الاستصحاب فلست معذورا من جهة المؤاخذة، فلا بد من الحمل على المعذورية من الحكم الوضعي عدم الحرمة. هذا في الصورة الأولى، ومنه يعلم الحكم في الصورة الثانية، وهي أنه لو كان الشك في مقدار العدة يعني أعلم أن لها عدة لكن أجهل المقدار فأشك في الانقضاء من جهة الجاهل بالمقدار. شوف هذا الذي ذكره قبل قليل، إن كان مع العلم بالعدة والشك في انقضائها، الشك في انقضائها هذا كلي يتصور بصورتين، الشك في الانقضاء مع العلم بالعدة والمقدار لأني لا أدري متى ابتدأت، الشك في الانقضاء مع العلم العدة والجهل في المقدار لأني أجهل المقدار أجهل أنها انقضت أو لا. واضح؟ ففي هذه الصورة لو كان الشك في مقدار العدة فهي شبهة حكمية، قصر في السؤال عنها، وهو ليس معذورا فيها اتفاقا من حيث المؤاخذة، إذن لا يمكن حمله على عدم المؤاخذة، ولأصالة بقاء العدة وأحكام الاستصحاب أيضا، لشك في الانقضاء تستصحب كما في السابقة. وقوله ومنه يعلم مرتبط بهذا، ولأصالة بقاء الاستصحاب، لأنه لم يتقدم شيء سابقا يعلم منه الحال هنا إلا بما يرتبط بالاستصحاب. فلاحظ إذن لابد هنا أيضا من الحمل على المعذورية من حيث الحكم الوضعي، وهذا له شاهد من رواية أخرى ومن نفس الرواية، بل في رواية أخرى أنه إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة، وهذا يطبق على الرجل أيضا، بل فالمراد إذن من المعذورية عدم حرمتها عليه مؤبدا، عدم المعذورية من حيث الحكم الوضعي، لا من حيث المؤاخذة. ويشهد له أيضا هذه القرينة من الرواية قوله عليه السلام بعد قوله نعم إنه إذا انقضت عدته فهو معذور، بعد هذا ماذا قال؟ جاز له أن يتزوجها. سما أدري هي نسخة أخرى أو ماذا، وبحسب الذي في المتن فهو معذور في أن يتزوجها، على كل سواء بهذا اللسان أو بذاك. المهم أنه فسر المعذور، معذور في التزويج، معذور فله أن يتزوج، فسره بما يرتبط بالحل الوضعي، له أن يتزوج لأن لم تحرم عليه مؤبدا. هذا يشهد لكون المعذورية من جهة الحكم الوضعي. الصورة الثالثة وكذا مع الجهل بأصل العدة لا يكون معذورا من جهة المؤاخذة لوجوب الفحص، يجب أن يفحص، وهذا حكم لا تقول فحص ولم يصل، هذا حكم واضح، هذا حكم محل ابتلاء مبلغ معروف. وأصالت عدم تأثير العقد هذا سبب آخر، خصوصا هذا خصوصا راجع للأول لوجوب الفحص، قلت هنا لأنه حكم ابتلائي وحكمه مبلغ وواصل، ولو عند البعض لكن وصولا يسهل معه التحصيل له بالسؤال، لذلك لا يكون معذورا ولا يصح أن تقول هو نفرضه فحص ولم يصل. لماذا أقول وصولا ولو عند البعض لا عند الكل؟ حتى نبين خصوصا. ما معنى خصوصا؟ يعني ويتأكد مقصريته في جهله من جهة أن هذا حكم من الأحكام الواضحة. واضح يعني ماذا؟ يعني يعرفه كل أحد، واضح؟ ولا لم يكن فرق بين الفرض الأول أنه لا يتصور فيه القصور، لا يكون جهله إلا مقصرا، لأن قلنا هو ماذا؟ لوجوب الفحص. تقول نعم ليكن الفحص واجبا، لكن يمكن أن يكون فحص ولم يصل بقي جاهلا. قل لا، يجب الفحص وهو حكم لو فحص لوصل لما وجود ومعروف، لكن قلت لا بهذا الوضوح عند الكل، لكن موجود ومعروف ومن فحص يصل. لأن نقول خصوصا مثل هذا الحكم مع وضوح الحكم بين المسلمين، هذه مرتبة أعلى، حكم معروف محل ابتلاء ومعروف ومبلغ لكن بمعروفية بمرتبة عالية عند كل أحد، ما يخفى على أحد، فلا أصلا من الصعب فرض شخص شاكا فيه جاهلا به جهلا بسيطا إلا أن يكون غافلا أو معتقدا بالخلاف، أما الشاك البسيط فنادر، لم يختلط بهم ولم يسألهم ولم يسمع منهم، هذا تقصير واضح، واضح كيف؟ خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين. الكاشف هذا الوضوح عن تقصير الجاهل، لو تحركت قليلا وسألت، بل لو جالستهم مدة من الزمن لعرفت هذا الحكم. هذا اللي ذكرناه لا يصح الحمل على المعذورية من حيث المؤاخذة إذا كان الجاهل ملتفتا شاكا، وإن كان غافلا أو معتقدا للجواز. الشاك الجاهل البسيط، والمعتقد للجواز الجاهل المركب، فهو خارج عن مسألة البراءة لعدم قدرته على الاحتياط. محل البحث في البراءة من يحتمل الخلاف ويقدر على الاحتياط، فيقال هل يجب عليه الاحتياط أو يستطيع أن يخالف الحكم والتكليف المحتمل ويكون له مؤمن عنه، وهي البراءة. فالأول الاشتغال والاحتياط، والثاني البراءة، هذا هو النزاع هنا. فهذا يفترض في مورده قدرة على الاحتياط، أما اللي لا يقدر على الاحتياط هكذا خلص يعني سالك في مسلك واحد وهو خلاف الاحتياط وهو العمل على الحل مثلا في المسألة من جهة غفلته أو اعتقاده جازما بالحل، هذا ليس محل الكلام في البراءة. إذن فهو خارج عن مسألة البراءة لعدم قدرته على الاحتياط، وعليه على الغافل أو المعتقد بالخلاف يعني الذي لا يقدر على الاحتياط يحمل تعليل معذورية الجاهل بالتحريم، التعليل بقوله عليه السلام لأنه لا يقدر، يحمل على هذين، هذان لا يقدران لا الشاك البسيط. وإن كان وبهذا معناه أن الإمام خصص الجاهل بالتحريم بهذا التعليل، وهذا التعليل عدم القدرة على الاحتياط يقتضي الحمل على الغافل والجاهل المركب. إذا انفرض في الجاهل بالتحريم الغافل والجاهل المركب لا يقدر على الاحتياط، لكن بمقتضى هذا التخصيص ومفهومه فرض في الجاهل بالموضوع القدرة على الاحتياط، وإلا لم يكن لهذا التخصيص معنى، فينشأ إشكال هو التفكيك بين الشبهتين. وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدل على قدرة الجاهل بالموضوع بالعدة على الاحتياط، إذن فهذا الثاني لا يجوز حمله على الغافل يعني والجاهل المركب، لأن هذان لا يقدران على الاحتياط. طب هذا يلزم إشكال، إلا أنه إشكال يرد على الرواية على كل تقدير. ها؟ هذا إشكال وارد على الرواية على كل تقدير أنه فكك بين الشبهتين، ومحصل هذا الإشكال لزوم التفكيك بين الجهالتين، جهالة الموضوع وجهالة الحكم. في جهالة الموضوع فرضه شاكا يقدر على الاحتياط، في جهالة الحكم فرضه غافلا أو مركبا لا يقدر على الاحتياط. لماذا هذا التفكيك؟ هذا إشكال، فتدبر في الإشكال وفي دفعه. قد بينا لك كيف يمكن أن يدفع، والحمد لله رب العالمين.